أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. استغفر الله ربي وأسأله التوبة. نظرية التثليث عند النصارى. يقع الكلام في نظرية التثليث، وفي هذه النظرية المصنف سيذكر ثلاث أمور. الأمر الأول بيان هذه النظرية وتوضيحها، الأمر الثاني نقد والإشكال على هذه النظرية، والأمر الثالث حقيقة هذه النظرية، هل هي منسوبة، يعني نسبتها لمن؟ هل هي تنسب إلى النصارى فعلا أم إلى غيرهم؟ فتوجد ثلاث مباحث. المبحث الأول في بيان وتوضيح هذه النظرية، نظرية التثليث وعقيدة التثليث. هذه العقيدة يقول المصنف في بادئ الأمر هي عند النصارى، أي عند المسيحيين. المسيحيون يعتقدون بالأقانيم الثلاث، الأقانيم مو الإقليم، أقانيم بالنون. الأقانيم الثلاث هي اصطلاح عندهم يطلق على الأب والابن وروح القدس. هذه الأمور الثلاثة هم يعتقدون بها بنحو الوجوب، أي يجب الإيمان والاعتقاد بها، بهذه الأمور الثلاثة. فيقولون إن المقصود بالأب هو الله، والمقصود بالابن هو الله، والمقصود بالروح بروح القدس هو الله. فهم يطلقون هذه العناوين الثلاث على الله سبحانه وتعالى، ولكن مع وجود فارق. فهم يقولون إن هناك جوهرا إلهيا واحدا، هذا الجوهر الإلهي والطبيعة الإلهية الواحدة تتحد مع الأقانيم الأخرى من دون انفصال، هكذا اعتقادهم. فيوجد جوهر ويوجد هذا الجوهر، طبعا هذا الجوهر هو الأول، ويوجد معه إقنيمان آخران. ذاك الجوهر الأول هو الإقنيم الأول، يوجد جوهران آخران أيضا له. فالجوهر الإلهي الواحد نسبته وعلاقته مع الأقانيم وثلاثيتها نسبة متساوية، ويذكرون مثالا لذلك، يريدون أن يقربوا لنا الفكرة. إذا الفكرة صعبة التعقل، ولكنهم يذكرون لتقريب الفكرة مثالا،
المثال يمثلون بالمثلث. قالوا لو كان عندنا مثلث مصنوع من الذهب الخالص، فمادة هذا المثلث هي الذهب الخالص. وكما نعلم أن الذهب له ثلاث زوايا، له ثلاث رؤوس، المثلث له ثلاث رؤوس. رأس الأول عبر عنه ألف، باء ثاني، الثالث هو جيم. فالرأس الأول ألف هو ذهب، فهو من حيث مادته مصنوع من الذهب، فهو مادته وجوهره وحقيقته ذهب. الثاني باء، أيضا جوهره وحقيقته وطبيعته الذهب. الثالث الرأس الثالث جيم، أيضا جوهره ومادته وحقيقته ذهب. إذن هذه الرؤوس الثلاث تشترك في جوهر واحد، فهي ثلاثية المثلث، ومثلث واحد، شوف لاحظ مثلث واحد، ثلاثي الرؤوس ومادته وجوهره هو الذهب. نفس الفكرة نطبقها على مقامنا، أن الأقانيم الثلاث والآلهة الثلاثة هي إله واحد، ولكن يوجد فرق وامتياز بين الإقنيم الأول يسمى باسم الأب وهو الله، الإقنيم الثاني يسمى الإبن هو أيضا الله، والإقنيم الثالث الذي هو روح القدس. هذه الأقانيم الثلاث من حيث الجوهر هي إله، فالثلاثة متساوون في الجوهرية والحقيقة وهي الإلهية. فمن حيث الحقيقة هم متساوون، ولكن من حيث مشخصات كل واحد من هذه الثلاث هم مختلفون. فيقولون الأب غير الإبن، والإبن غير الروح، والروح غير الأب، واضح؟ وهكذا، فهم مختلفون وهم متساوون. إن قلت هذه نظرية صعبة التعقل والعقل يرفضها بالبداهة، نحن الآن ليس في مقام الرفض والقبول، ولكن في مقام بيان هذه النظرية وتوضيح هذه النظرية. إذ قلنا أنه توجد عندنا ثلاث مباحث، المبحث الأول في بيان واستعراض وتوضيح هذه النظرية، ليس في مقام الإشكال عليها، فقط نريد أن نتصور هذه النظر. هم يصورون هكذا. وعندما نرجع إلى كتاب معجم المصطلحات الكلامية الجزء الأول صفحة 120 ينقل هناك، يقول قال أوائل الملكانية من النصارى ماذا قالوا؟ إن الله تعالى جوهر واحد، هو ثلاثة أقانيم، أقنوم الأب وأقنوم الإبن وأقنوم روح القدس. يقول وإنها واحدة في الجوهرية، وإن أقنوم الأب هو الذات، وإقنوم الإبن هو الكلمة، وإقنوم روح القدس هو الحياة. فهذه أقانيم ثلاثة، ذات وكلمة وحياة. واختلفوا في الأقانيم فقال بعضهم نفس الكتاب نفسه واختلفوا في الأقانيم، فقال بعضهم هي خواص، وقال بعضهم هي أشخاص، وقال بعضهم هي صفات. إذن هم نفسهم قد اختلفوا، هذا كاشف على أن الفكرة ليست واضحة عندهم. هم نفسهم النصارى لم يتفقوا على شيء. إذن الخلاصة أن المسيحيين يعتقدون بأن هناك ثلاثة بأن هناك ثلاثة مستقلون ولكن الإله هو إله واحد، فهم ثلاثة وهو واحد، إله واحد وهم ثلاثة. ففي حين هم ثلاثة هو واحد، وفي حين هو واحد هم ثلاثة، هذا اعتقادهم هكذا. وينظرون إلى أن هذه وإن كان منافي للعقل ولكنها مسألة تعبدية خارجة عن عقولهم، باعتبار أنهم يعتقدون باعتبار أن الوحي قد جاء بها، فهي قضية وحيانية سمائية لا تصلها يد العقل، هم هكذا يعتقدون. قال إن كلمات المسيحيين في كتبهم الكلامية تحكي عن أن الاعتقاد بالتثليث، شوف، أن الاعتقاد بالتثليث من المسائل الأساسية التي تبتني عليها عقيدتهم. مسائل أساسية يعني شيء أساسي، ركن أساسي في العقيدة عندهم، ولا مناص لأي مسيحي من الاعتقاد به، يعني لا يوجد طريق آخر غير هذا، فلا بد من الاعتقاد به. ولا مناص لأي مسيحي من الاعتقاد به، وفي عين الوقت يعتبرون أنفسهم موحدين غير مشركين، فهم من جانب يلتزمون بثلاثية الإله، ومن جانب يرون أنفسهم موحدين غير مشركين، وأن الإله في عين كونه واحدا ثلاثة، ومع كونه ثلاثة واحد أيضا. ومن هنا هذا العقل يقف متحيرا، كيف لنا أن نقبل هذا الشيء؟ في عين كونه واحد هو ثلاثة، وفي عين كونه ثلاثة هو واحد؟ لا. وأقصى ما عندهم في تفسير الجمع بين هذين النقيضين، أقصى يعني أقوى شيء عندهم عندما يستشكل عليهم كيف تجمعون بين هذين النقيضين، هو واحد في عين كوني ثلاثة وثلاثة في عين كوني واحد. يعني بعبارة أخرى أراد المصنف أن يقول التناقض هكذا، كيف تقولون بأن الإله ثلاثة وتقولون نحن موحدين لسنا بمشركين؟ فالتوحيد يعني عدم الإشراك، ولكن نجدكم مشركين، فأنتم موحدون وغير موحدين. هكذا هذا التناقض، أنتم موحدون وغير موحدين، هذا تناقض واضح. أقصى ما عندهم في تفسير الجمع بين هذين النقيضين التوحيد وعدم التوحيد هو أن عقيدة التثليث عقيدة تعبدية. إذا عقولهم تقف، لا عقولهم تقف، فماذا يقولون؟ يقولون أمر تعبدي، أمر تعبدي، نحن نتعبد ونسلم بهذه الفكرة، نسلم لا علاقة. لماذا تسلمون؟ نحن نسلم باعتبار أنها أمر قد جاء به الوحي. هو أن عقيدة التثليث عقيدة تعبدية محضة. يعني شنو محضة؟ يعني لا تصل إليها يد العاقل، نسلم بها، ولا سبيل إلى نفيها وإثباتها إلا الوحي. الطريق الوحيد هو الوحي، فإنها فوق التجربيات. هم يقولون فإنها فوق التجربيات الحسية والإدراكات العقلية المحدودة للإنسان. الآن أصبحت التجربيات تجربيات حسية وإدراكات عقلية محدودة للإنسان. عندما نهض العقل ورفض هذا الذي تؤمنون به، رفضتم التجربيات. نقد هذه النظرية. الآن المصنف يصل إلى الإشكال على هذه النظرية. المصنف يطرح إشكالات على هذه النظرية، إشكالات دامغة لهذه النظرية. طبعا أولا نقول إن هذه النظرية هي نظرية مستحدثة، بمعنى أن هذه النظرية لم يجئ بها المسيح عليه السلام. عيسى بن مريم لم يأتي بهذه النظرية. أنتم إن قلتم أن هذه النظرية هي نظرية وحيانية، بمعنى أنها قد جاء بها نبيكم، ولكن النبي المسيح لم يأتي بهذه النظرية، وإنما أنتم قد جئتم بها، أنتم قد جئتم بها. بل أكثر من ذلك نقول إن هذه النظرية قد كانت ثابتة قبل المسيحية، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في البحث الثالث، حيث يقول إن هذه المصنف هناك يقول إن هذه النظرية نظرية متسربة إلى المسيحية، وهي أمر خرافي قد جاءهم، فهي كانت موجودة. هذه النظرية الخرافية كانت موجودة قبلكم، فكيف تقولون بأنها أمر تعبدي قد جاء به الوحي؟ هذا ليس بصحيح. هذا أولا. الآن نأتي إلى الإشكالات التي يذكرها المصنف. المصنف يستشكل عليهم، يقول دعوة التعبدية ينافي العقل. الله سبحانه وتعالى جعل عند الإنسان رسولا باطنيا وهو العقل. العقل هنا عندما يسمع بهذه الفكرة، فكرة التثليث ودعوة التوحيد، حيث يقولون نحن نوحد، وفي نفس الوقت نقول بالتثليث، هذا فيه ماذا؟ فيه تناقض. كيف التناقض؟ نحن هم لسانهم أقول أنا موحد وغير موحد، هذا تناقض واضح. أنا موحد باعتبار أقول بأني أؤمن بالإله، وغير موحد باعتبار أني مشرك، قد أشركت وجعلت الإله ثلاثيا، أب وابن وروح القدس. فهذا الاعتقاد باطل، هذا أولا، وهذا ما أشار إليه المصنف حيث قال: ويلاحظ عليه أن عقيدة التثليث بالتفسير المتقدم مشتملة على التناقض الصريح، إذ تعليل يعني لأن من جانب يعرفون كل واحد من الآلهة الثلاثة بأنه متشخص ومتميز عن البقية، وفي الوقت نفسه يعتبرون الجميع واحدا حقيقة لا مجازا. هنا مصنف يسأل: أفا يمكن، هذه همزة شنو، هذا همزة الاستنكار، واضح استفهام استنكاري، أفا يمكن الاعتقاد بشيء يضاد بداهة العقل؟ العقل هنا يحكم بالبداهة، كيف يكون الشيء ثلاثة وتقولون هو واحد؟ ثم إسناده إلى ساحة الوحي الإلهي، هذا أمر ماذا؟ أمر صعب. أفيمكن الاعتقاد بشيء يضاد بداهة العقل ثم بعد أنه يضاد بداهة العقل والعقل يرفضه تسندونه إلى ساحة الوحي الإلهي؟ كيف ذلك؟ أولا. ثانيا، هذا المصنف يقول: لو تنزلنا عن الإشكال الأول، نسأل منكم يا أيها النصارى، ما هو مقصودكم من الآلهة الثلاثة التي تتشكل منها الطبيعة الإلهية الواحدة عندكم؟ أنتم تقولون أن الطبيعة الإلهية والجوهرية واحدة، هذه آلهة ثلاثة تجتمع تشكل لنا طبيعة واحدة، فهي متميزة هذه الآلهة لكنها ذات جوهر واحد. صنف يقول لهم: أمامكم تفسيران، التفسير الأول أن تقولون إن المقصود من الآلهة الثلاثة لكل واحد من هذه الآلهة الثلاثة وجود مستقل ومتميز ومختلف عن الآخر، فحينئذ سنحصل على تعدد في الآلهة، إله أول، إله ثاني، إله ثالث. وهذا باطل لما أثبتناه سابقا من أن الإله واجب الوجود واحد لا ثاني له ولا شريك، حيث أثبتنا سابقا الوحدانية في الذات بمعنى أنه واحد لا يوجد له شريك. هذا إذن هذا التفسير باطل. إن قلتم لا، المقصود من الآلهة الثلاثة المقصود أنها أجزاء ثلاثة، مو تعدد، مو إله أول، ليس إله أول وإله ثاني وإله ثالث، لا 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 لا، بل المقصود والمراد من الآلهة الثالثة أن كل إله جزء، فالكل والمركب من هذه الأجزاء الثلاثة هو الإله. هذا يختلف عن تفسير الأول، تفسير الأول كل واحد مختلف عن الثاني ومستقل، التفسير الثاني لا، أن الأول له الارتباط بالثاني والثاني له الارتباط بالثالث، فكل واحد يكون جزءا في تكوين وتأليف الإله وتركيب الإله. وهذا التفسير أيضا باطل. لماذا باطل؟ لأنه سيوقعنا في التركيب، أن الإله مركب والمركب محتاج إلى أجزائه، وهذا ينافي كونه واجب الوجود. واجب الوجود هو الغني غير المحتاج إلى الأجزاء، فسنقع في محذور التركيب، وقد نفينا سابقا التركيب بكل أشكاله، لا التركيب الخارجي ولا العقلي ولا المقداري. عن ذاته سبحانه وتعالى قد نفينا كل ذلك، وأثبتنا أن ذاته سبحانه وتعالى ذات بسيطة، حيث سمينا ماذا؟ أحد، ذات أحدية. أحدية يعني ماذا؟ بسيطة. فالله واحد أحد، واحد أي لا يوجد له ثاني وثالث، وبسيط يعني أنه أحد لا ليس بمركب. قال وأيضا نقول ما هو مقصودكم من الآلهة الثلاثة التي تتشكل منها الطبيعة الإلهية الواحدة، فإن لها هاي، وأيضا نقول هاي تنزلا، فإن لها صورتين لا تناسب واحدة منهما، لا تناسب واحدة منهما ساحته سبحانه. الصورة الأولى، التفسير الأول، أن يكون، تفسير الأول تفسير التعدد والاستقلالية، أن يكون لكل واحد من هذه الآلهة الثلاثة وجودا مستقلا عن الآخر، بحيث يظهر كل واحد منها في تشخص، يعني شنو في تشخص؟ يعني ووجود خاص، هاي واو تفسير عطف بيان، ويكون لكل واحد من هذه الأقانيم الثلاث يكون أصل مستقل وشخصية خاصة مميزة عما سواه. هذا التفسير، يعني يوجد عندنا تعدد في الآلهة. قال ولكن هذا هو الاعتقاد بتعدد الإله الواجب بذاته، وقد وافتك أدلة وحدانيته تعالى، أي أنه واحد لا شريك له. جيد. ثانيا، التفسير الثاني، عندما نقول هناك ثلاث، عندما يقولون هناك آلهة ثلاثة، أقانيم ثلاثة، المقصود من الأقانيم يقصدون أنها أجزاء، لا يوجد استقلال، ولكن أجزاء، كل جزء يساعد الجزء الآخر في تكوين وتركيب الإله. ثانيا قال أن تكون الأقانيم الثلاثة موجودة بوجود واحد، بمعنى فيكون الإله هو المركب من هذه الأمور الثلاثة. يجيبها المصنف، ما جابها، ما أدري شبي. المصنف كان الأولى بأن يقول أن هذه الأقانيم الثلاثة معناها أجزاء، وكل جزء يساعد في تكوين المركب، فسيكون عندنا إله مركب، فيكون الإله هو المركب من هذه الأمور الثلاثة، وهذا هو القول بتركيب ذات الواجب، وقد عرفت بساطة ذاته تعالى شأنه عن التركيب. هذا نقد نظرية التثليث. المبحث الثالث إن شاء الله تسرب خرافة التثليث إلى النصرانية. هذا المبحث الثالث مبحث تاريخي مستقى من القراءة التاريخية، وأيضا هو يعد كإشكال، طبعا كإشكال على نظرية التثليث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.